الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنحمد الله سبحانه الذي جمعنا بكم في هذا المسجد المبارك والله عز وجل هو الذي يهيئ الأسباب وهو الذي يسيرنا في البر والبحر سبحانه ونحن جميعا نمشي بقضاء الله عز وجل وقدره هو الذي يسيركم في البر والبحر ولله در من قال مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأته منا أتاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها فسبحان الله والحمد لله الذي يسير عباده حيث شاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسيرنا وإياكم في طاعته ونحمد الله أيضا الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وأمد في أعمارنا حتى وصلنا إلى شهر الصيام فله الحمد والمنة وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء فنسأله سبحانه أن يكتب لنا وإياكم في هذا الشهر ما كتبه لعباده الصالحين وشكر الله للشيخ المبارك أبي عبد الرحمن عبد الله الحكمي على ما أسمعنا من موعظة بليغة عظيمة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكفى بكتاب الله موعظة وذكر بالقرآن من يخاف وعيد كفى بكتاب الله موعظة فهو موعظة عظيمة فشكر الله له هذا الكلام الطيب ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناته وكانت كلمته في الحقيقة كافية لكن بما أنه قد طلب منا نتكلم إن شاء الله سريعا عن أمر نحن في أمس الحاجة له لما رأينا ونحن بفضل الله عز وجل نتقلب من طاعة إلى طاعة صيام وصلاة والسماع لمواعظ وتزاور ونصح لله ومن أجل الله تذكرت حديثا ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحببت أن نتكلم حوله هذا الحديث فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه معاذ أي معاذ مع رسول الله فقال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله يا رسول الله ما أفقه كثيرا من دندنتك ولا من دندنة معاذ أي أنتم تدندنون وتتكلمون أنا ما أفهم كثيرا من هذه الدندنة إلا أني أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فأجاب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله حولها ندندن أي ما دام أنت تقول هذا وتطلب من ربك الجنة وتستعيذ من النار، نحن حول هذا ندندن. فما أجمل هذه الكلمة، حولها ندندن، أي حول جنة الله سبحانه وتعالى. وقد يستغرب الإنسان كيف تكون حياته للجنة، وكيف يعيش من أجل الله سبحانه وتعالى. والمسألة يسيرة على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. تأمل إلى قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. الذي يقرأ هذه الآية قد يقول: كيف الحياة بكاملها، الممات بكامله لله، وما لنا شيء، وما للدنيا شيء؟ فقد يقرأها كثير من الناس وما يفهمونها، وهي من أسهل الأمور بفضل الله عز وجل إن يسرها عليك، أن تدندن طوال حياتك لله وللجنة ومن أجل الله سبحانه، وأن تكون الحياة بكاملها لله، وهكذا الممات: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا نفهم من هذه الآية أن نعيش لله سبحانه وتعالى. اجعل هذا نبراس حياتك، واجعله نموذجا تمر به. عش لله، الحياة كلها اجعلها لله سبحانه. كيف ذلك؟ وقتك، جسمك، أهلك، مالك، كل ما أعطاك الله عز وجل اجعله لله، اجعله لله، والأمور تراها تصلح بإذن الله سبحانه. تأمل إلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف عاش لله، نبي من أنبياء الله. في يوم من الأيام وقد رزقه الله عز وجل مولودا بعد فترة وقد سار شيخا كبيرا، وهذا المولود أمهله الله حتى بلغ معه السعي، أي بدأ يمشي معه ويساعده ويتحرك، فيكون أحب إلى القلب وأرغب وأكثر حبا في القلب. ولد جاء بعد المشيخ، بعد أن سار شيخا، وما مات في صغره ولا ابتلاه الله وهو طفل في هذا الولد، إنما لما بلغ معه السعي. جاء أمر الله لنبي الله إبراهيم في المنام. ما هو أمر الله؟ أن يذبح ابنه. موقف صعب، لكن ليس عند المؤمن أمر صعب في إرضاء الله عز وجل، ما عنده صعب. المؤمن أصعب شيء عنده أن يعصي الله، لأنه قد عاش لله سبحانه. يذبح ابنه، اسمع ماذا سيعمل إبراهيم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يا بني أنا رأيت في المنام أن أذبحك، ورؤيا الأنبياء حق، فانظر ماذا ترى، أي أما أنا بالنسبة لي سأذبحك. رضيت أم لم ترضى؟ بقي أنت، هل ستذبح لله أم لغير الله؟ فجاءت الإجابة من الابن الذي عاش لله أيضا: يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ولو بذبحك يا إسماعيل، ولو بذبح، هذا أمر الله. عاش لله، ما عنده شيء أغلى من أن يرضي الله سبحانه وتعالى، لا الأب ولا الولد. افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، سأصبر بإذن الله على أمر الله سبحانه وتعالى. فصرف الله عز وجل عنه هذا بعد أن أسلم وتله للجبين، أي استسلم إبراهيم وإسماعيل، استسلم إبراهيم لذبح ابنه، واستسلم إسماعيل لتقديم نفسه لتقديم نفسه في سبيل الله، وتله للجبين أي ألقاه على وجهه من أجل أن يذبحه من خلف رقبته، من أجل ألا يتألم لما يرى وجه إسماعيل يتمعر ويتغير عند الذبح. فنجاه الله عز وجل وأنزل له كبشا من الجنة وفداه الله بذبح عظيم. شاهدنا هكذا يعيش المؤمن لله، عش لله سبحانه. فإذا عشت لله أعانك الله في كل حركاتك وسكناتك، فتدخل في هذه الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حولها ندندن، ما أجمل هذه الكلمة. فإبراهيم عمل ما سمعتم. بعضنا الآن لأننا ما عشنا لله يصعب علينا هذا. إبراهيم قدم ابنه، المطلوب من أحدنا ما هو يذبح ابنه؟ يذبح حبة سجارة من أجل الله سبحانه، ما يستطيع بعضنا أبدا. الجنة يخشى عليها تذهب لأن المعصية بعد معصية مشكلة. قال والله خلاص نحن موالعا وش نعمل. إبراهيم قدم ابنه، أنت قدم هذا الشيء اليسير، قدم هذه المعصية اذبحها، اذبحها لله، لا تقدم ابنك، اذبحها لله سبحانه وتعالى، دعها لله. إذن هؤلاء عاشوا لله سبحانه. حولها ندندن. نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم انظر الهمم إذا ارتفعت ما تبالي متى مت، كيف يعني متى عشت، ما الذي سيحصل لك، أنت غني أم فقير ما تبالي، أهم شيء عندك أن ترضي الله سبحانه. يمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أبي ذر، اسمع هذا الحديث وانظر لو كنت أنا أو أنت ما هي الأمنيات التي سنتمناها وقد عرض لنا هذا ونحن نتذاكر في الطريق. لو مشينا مع بعضنا في الطريق كل واحد له أمنيات، لكن أمنيات هابطة إلا من رحمه الله. يمر مع أبي ذر فيلتقي بأحد، جبل معروف في طرف المدينة، جبل سلسلة جبلية عظيمة، والذي قد رآه قد شاهده بأم عينيه، جبل عظيم. قال يا أبا ذر ما هذا، ما هذا يا أبا ذر؟ قال أحد يا رسول الله، أحد. الآن سيعرفنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمنيته. أنا وأنت لنا أماني لكن دنيوية. يا أبا ذر لو أن لي مثل أحد ذهبا، مثل أحد ذهبا، جبل عظيم، لم تمر علي ثلاثة أيام ومعي منها شيء. كل أحد ينفقه في سبيل الله في ثلاثة أيام كم سيوزع؟ طوله 12 كيلو متر، هذا الجبل 12 كيلو متر وعرضه عريض جدا، سلسلة جبلية، ينفقه في سبيل الله. أنا وأنت لو كان معنا 5 كيلو فقط ذهب، والله ما أدري كيف نصلي، ما نصلي، نصوم ما نصوم، يعني نترك الجيران ما نتركهم، ربما نشغلهم نقتلهم، يعني شغلة. نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه أمنيته، يوزع كل هذا في سبيل الله إلا دينار يرصده لدين. عاشوا لله سبحانه. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهموا قول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله. فهموا مثل هذه الآيات. ففي يوم من الأيام دعاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصدقة، انتبه، إخراج المال أنا وأنت إذا عرضت لنا صدقة إلا من رحم الله ننظر إلى الجيوب الخارجية هذه، لأنه غالبا نضع فيها الأفلاس الخمسة والعشرة. الجيوب الداخلية هذه ما هي لله، لبطوننا. انظر، ما ندخل أيدينا الجيوب التي تحفظ الورق، إنما نريد الأفلاس. فإن وجدنا وإلا نقول الله كريم، الله كريم، لكن نحن بحاجة إلى الحسنة. أبو بكر يدعى للصدقة، وعمر يدعى للصدقة، والصحابة يدعون للصدقة. قال عمر: آن لك يا ابن الخطاب أن تسبق أبا بكر اليوم. عاشوا لله، فرحوا فرصة يقدموا لله سبحانه. فأخرج نصف ماله، مال كثير ولا قليل؟ كثير جدا. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول في الثلث، والثلث كثير أو كبير. وصل عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يرخي أذنيه، ماذا سيقول أبو بكر الصديق؟ جاء السؤال الآن إلى عمر: يا عمر، ماذا قدمت اليوم لله ولرسوله؟ قال: يا رسول الله، شطر مالي قدمت نصفه. ها طيب، ماذا أبقيت لهم؟ قال: مثله، يعني أبقى لأهله. ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: مثله، أي مثل الذي قدمت. السؤال الآن سيتوجه إلى أبي بكر الذي قد فكر عمر أنه سيسابقه، وقد اجتهد اجتهادا عظيما وأخرج نصف مال، يتسابقون في دخول الجنة. يا أبا بكر، ماذا قدمت اليوم لله ولرسوله؟ قال: يا رسول الله، قدمت مالي كله. كله، لا إله إلا الله، كله. ما أبقيت الصبوح؟ ما في صبوح، ولا العشاء، ولا العشاء، ولا شيء. قدم ماله كله. ما أبقيت لهم؟ قال: الله ورسوله. فنظر عمر إلى أبي بكر قال: لا أسابقك بعد اليوم، من يسبقك؟ ما أحد يستطيع. عاشوا لله سبحانه، فقدموا مالهم في سبيل الله. لما تعيش لله تكون عظيم، يتولاك الله، وما تحزن لهذه الدنيا، ما تحزن، همك هو الدين، أما هذه الدنيا ما تحزن. ولذلك الأنبياء ما ورثوا، لم يورثوا شيء، وإذا ورثوا شيء فهو صدقة لابن السبيل، وهو لبيت مال المسلمين، ما يملكون الورثة منهم شيء. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ففاطمة بنت محمد ليس لها ورث من أبيها، لأن الأنبياء ما يورثوا، يورثوا دنيا، دنيا هذا حقيرة. أعزهم الله حتى أنه ما أحد يرثهم البتة، من أجل أن لا يفهم الناس أن الأنبياء يجمعوا أموالا. وعندما دعا زكريا أن يرزقه الله عز وجل ولدا يرث ويرث آل يعقوب، فمعنى الورث هنا ورث النبوة، ورث العلم، وفعلا يحيى سار نبيا من أنبياء الله سبحانه وتعالى. إذن هكذا عاشوا، عاشوا لله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا مع بعض أصحاب، انتبه لهذا، فكر فكر، كيف نحن وكيف هم؟ نحن ضعفاء، ضعفاء، ربما لو ضاع علينا 1000 ريال، لو واحد منا ضاع عليه 1000 ريال يمني، ما يخرجك لا طريق ورقة، أقل الورق. ربما أنه في المحاضرة الآن ومشغول، 1000 كنت عاد اشتري فيه، ما تشتري فيه ولا شيء. دنيا، أصلا نحب الدنيا كثيرا إلا من رحمه الله. 1000 ريال، 10000، إذن النفوس هابطة إلا من رحمه الله. في يوم من الأيام جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحدهما يشتكي إلى النبي بأخيه، قال: يا رسول الله، مر فلان الأنصاري أن يعطيني نخلته، أحيط حائطي، أريد أعمل حائط على النخل حقي، واعترضتني نخلة في طريق هذا السور الذي أريد والحائط اجعله على البستان، مره أن يعطيني هذه النخلة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض على أصحابه عرض أخروي، ما فيش عنده عرض دنيوي، لكن نحن الآن عندنا عرض دنيوي، من يعمل كذا ونعطيه رتبة، من يعمل كذا ونعطيه مليون، من يعمل كذا، هذا ما هو عند رسول الله. قال اعطه نخلتك بنخلة، أين؟ في الجنة، بنخلة في الجنة. هذا رفض، قال ما سأعطيه لأنه قد اشتكاني إليه، وله الحق أنه يرفض، له الحق، هي حقه. في القوم رجل اسمه أبو الدحداح، سمع كلمة في الجنة، لا إله إلا الله، في الجنة، نخلة في الجنة، هذا عرض ثمين في الجنة. فدوت هذه الكلمة في عقله وفي رأسه، فلما مشى ذلك الرجل لحقه وقال قبل أن يلحق: يا رسول الله أشتري نخلته ببستاني كله بنخلة في الجنة؟ قال نعم، يشتري نخلته بالبستان بكامله. لحقه قال: يا هذا أتبيعني نخلتك ببستاني كله؟ قال نعم، لا خير فيها، قد اشتكيت من أجلها إلى رسول الله. فحصل العقد والبيع والشراء على أنه يشتري نخلة ويعطيها لذلك الشاب ويعطيها البستان. لا إله إلا الله، كيف الإيمان في قلوبهم، كيف إيمان عظيم. بعضنا يبيع الإيمان بتخزينه، تخزينه ما تعرف الله ممسوخ، ليش؟ قال والله يخزن لنا ويشقر لنا ونمشي عمر. لا إله إلا الله، سنموت سنموت، وبعد الموت من يمشي لنا العمر في القبر؟ من يمشي لنا العمر ونحن نهوي في نار جهنم؟ الآن رجع أبو الدحداح إلى زوجته والبستان فيه كذا كذا نخلة، عشرات النخل، والعجيب أن فيه البيت، بيتهم داخل البستان. فصاح وهو خارج البستان: يا أم الدحداح، يا أولاد أبي الدحداح، اخرجوا من البستان، فقد بعناه من الله بنخلة في الجنة. ما أظن لو أنا وأنت ندخل البيت، أظن المرأة تخرج بمحواج العصي، مجنون، بستان بكله والبيت فيه، وش نخلة في الجنة؟ انظر، لو قدمنا الشيء اليسير في سبيل الله، قد تقول لك زوجتك: ما هذا أفقرتنا، نحن قعتا مطوع، حتى بعد المطوع ما رينا من كل الشر. أعوذ بالله. يا أم الدحداح، يا أولاد أبي الدحداح، اخرجوا، فإنا قد بعناه من الله بنخلة في الجنة. أم الدحداح سمعت، كلهم عاشوا لله، المرأة والرجل. خرجت: ربحت البيع يا أبا الدحداح، ربحت البيع يا أبا الدحداح. فكان أولاده يأكلون رطب، اقتطفوه قبل البيع ما يعرفون، فكان يأخذ من أيديهم ومن أفواههم ويقول كخ كخ، ويرمي بهم في أرض البستان: قد بعناه من الله بنخلة في الجنة. هكذا عاشوا لله، هكذا فهموا الدين، هكذا فهموا الجنة، فهموا أنهم سيموتون وما بقي إلا ما قدموا. ذبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاة فوزعها كلها إلا الذراع، وكان يحب الذراع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: يا عائشة، كم بقي من الشاة؟ يريد يسألها، يعطيها درس نبوي عظيم، كم بقي من الشاة؟ قالت: الذراع يا رسول الله، الذراع. قال: بقيت الشاة كلها، بقيت الشاة كلها إلا الذراع. هذا الذراع يدخل بين البطن، وما دخل بين البطن ما بعد إلا الحمام، انتهى. لكن ما قدمته يبقى، ما قدمته يبقى، ولو مثقال ذرة. ذكر الشوكاني، ذكر ابن كثير رحمة الله عليه أثرا عن أمنا عائشة رضي الله عنها، أنها لما نزلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كانت تقرأ هذه الآية، وفي يوم من الأيام كان عندها حبة عنب أسود، حبة، فأعطتها لجارية وقالت: لا إله إلا الله، كم في هذه الحبة من مثاقيل الذر، هكذا فهموا رضي الله عنهم. أيها الآباء، أيها الإخوة، نحن ذاهبون والقبر جاهز لنا، ومن لم يقبر فالكلاب والطيور جاهزة، ونحشر من بطونها يوم القيامة. سنموت سواء دخلنا القبور أو في البحار أو أكلتنا السباع، الشاهد أننا سنموت. لكن ماذا قدمنا لله سبحانه؟ لماذا نتبع الشيطان ليل نهار؟ متى نكل لله؟ متى نعيش لله سبحانه وتعالى؟ في بدر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: قوموا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. في القوم رجل اسمه عمير بن الحمام من شهداء بدر. ولذلك إذا مريت بمحافظة بدر وتمر على مقبرة الشهداء تجد أسماءهم، أسماء 14 موجودين، ومن ضمنهم عمير بن الحمام، سجلوهم بأسماء في حجر منحوتة، من ضمنهم هذا الرجل المبارك. سمع جنة عرضها السماوات والأرض. يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم، وكان معه تمرات أخرجها من قرنه ورماها. قال: بخ بخ. قال: ماذا تريد بقولك بخ بخ يا عمير؟ قال: لا شيء، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. مجرد ما قال أنت من أهلها، قال: والله إنها لحياة طويلة إن أنا حييت حتى أنتهي من هذه التمرات. فقاتل حتى قتل، قدموا أنفسهم، قدموا مالهم، قدموا أولادهم، قدموا بيوتهم. لما جاءت الهجرة هاجروا وتركوا المال، وبعضهم ترك الولد، وبعضهم قطعت يد ولده، هو يهزر وأمه تهزر، يتهزر ويقطع ولد، وش نعمل؟ هجرة في سبيل الله. حتى حصل أن اليد بصقت، يد الطفل ولد أم سلمة. لا إله إلا الله، هذا هو ملخص الكلام. حولها ندندن، كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذه دندنته. فهيا نصوم صياما شرعيا، ونقوم قياما شرعيا، ونحب الله ورسوله حبا شرعيا، ونقبل على الخير، وابذر الخير، ابذره ابذره. انظر ما أجمل هذا الخير الذي بذر في هذه القرية، يشكر فاعله ومن سعى فيه. زرتكم قبل سنوات، أظن بعد بناية هذا المسجد بأشهر أو كذا، أول زيارة إلى هذا المسجد، فما شاء الله رأينا خيرا ونسمع، وكل يوم نسمع الخير يزداد، ويزورونكم طلاب العلم والمشايخ والعلماء. ولما أقرأ الآن بعض العناوين وأنا أعرف هؤلاء الأخوة والعلماء الذين زاروكم، فأقول هنيئا لكم، وهنيئا للذي أسس هذه البنية وأسس هذا المسجد والذي سعى فيه. ربما كثير من الناس ما كانوا يستطيعون يصلون الجمعة، فالآن ما شاء الله الخير موجود، وتسمعون الخير، فابذروا الخير تجده بإذن الله. فشكر الله للشيخ محمد الذي سعى في بناية هذا المسجد، ولإخوانه ولأصحاب هذه القرية المباركة. ووالله إننا نرى خيرا لما نزر هذه القرية، ونفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وهذه دعوة أهل السنة، يفرحون إذا رأوك على السنة، حتى لو رأوك من أكبر التجار ما يفرحون بتجارتك. تجارتك نسأل الله أن يبارك لك فيها، لك ما نريدها، منصبك لك، ونحن نعينك وندعو لك ونسمع لك ونطيع إن كنت من ولاة الأمور الصغار والكبار. وقد سمعتم دعوة أهل السنة، بحت أصوات أهل السنة وهم يصيحون: طاعة ولاة الأمور، طاعة ولاة الأمور. وبعضهم كما يقول: صيع لك جنب صنج. وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، وكلام الله وكلام رسوله يطبق الآن، أنه من خرج عن ولي الأمر ينتظر الدبور والدمار. فأهل السنة بحمد الله ما ينازعون أحد، بل يفرحون له. رأوك غنيا زادك الله غنى، وما لك لك، ماذا تريدون مني؟ نستقيم على الكتاب والسنة، نصلي احنا ويكفجر، ونترك الغيبة والنميمة، ونوحد الله، لا نقول يا ابن علوان، نقول يا الله، وخلاص كل واحد يمشي بعد حاله، وأنا أروح بيتي وأنت روح دكانك ومتجرك، بارك الله لك فيه. منصبك لك، حياتك لك، كل ما أعطاك الله من أمر الدنيا لك، ونحن نريد أن نتفق على الدين فقط، نتفق على الدين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والذي نرجو أن أهل هذه البلدة وأهل هذه القرية يكون لهم نصيب من الخير، لأننا والله رأيناهم مستقبلين مستبشرين بالخير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم، ومن سعى في هذا الخير وبنى هذا المسجد وشارك فيه ودعا الخطباء والمحاضرين، نسأل الله عز وجل أن يبارك له في ولده وماله، وأن يصلح له حاله، وأن يأجره وأن يرزقه الجنة، وأن يبني له بيتا في الجنة كما قال نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.